وعجل فرجهم وارحم بهم. تفضلوا شيخنا سيدنا تفضلوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا سائلي عن كربلاء، ها هي فانظر لها بعينك الباكية. يا سائلي بالله قف ها هنا، نشاطر الأحزان ما بيننا، ابكي على من شئت أما أنا أبكي مصاب العترة الهادية، أبكي شبيه المصطفى مذ هوى فوق رمال الموت في نينوى، وأمه ليلى بنار الجوى باكية نادبة شاكية. أبكي على العباس في كل حين وأرفع الصوت بقلب حزين. أين يسار البدر؟ أين اليمين؟ وأدمعي كالعلقم جارية، أبكي حسينا وهو فوق الصعيد مترب الخد غريبا وحيدا مخضب الشيب بدم الوريد وفوقه خيولهم عادية. يا حسين يا حسين، بعد هالبيت المعذرة منكم، كيف تغض الطرف عن يا نزار وزينب يسلب منها الخمار. أطفالهم ضاعت بتلك القفار وغاب نور ور الأشمع الزاكية كربلاء يعني أبو اليمة ذبيح، كربلاء يعني جريح بصف جريح، كربلاء يعني مراد قوم وتطير، ومن تطيح يحل على الناس العذاب، كربلاء يعني ألم يقطع الروح، كربلاء يعني جروح وبس جروح، كربلاء يعني مراث أكلة نوح، تنادي يا ابني ما ترد علي جواب بعد هالبيت، ها كربلاء يعني مصونة تنسبي بعد عزها في ولاية أجنبي، كربلاء يعني نسوة مخدرة تدور عبي، يعني نسوة مخدرة تدور عبي، مخدرات الزهرة حسرة بلا حجاب، هل من مناد ومصيبتا الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إخواني شوية نزاحمكم شوية حتى نفسح مجال للقادمين. الأئمة 12 آخرهم قائمهم، ضموا شوية جزاكم الله خير إلى الأمام. وسلم على محمد. استكمالا لبحثنا السابق حول هذه الآية الشريفة، يكون البحث هذه الليلة حول العوامل والأسباب التي جعلت البعض ينكر القضية المهدوية. بطبيعة الحال ليس كلامنا مع منكر الإسلام، لأن منكر الإسلام سينكر عقائده وأحكامه بالتبع، إنما ظهرت فئة من المسلمين سواء من ينسبون أنفسهم إلى السنة أو إلى الشيعة أنكروا وجود الإمام المهدي عليه السلام، بل الفكرة من أساسها، وقالوا بأن القضية قضية أسطورية. وابتدأ هذا المشوار من ابن خلدون وأيضا صاحب تفسير المنار رشيد رضا، وكذلك أحمد أمين المصري، كذلك أيضا أحمد الكاتب المعاصر، وهكذا هؤلاء جماعة، بعضهم منسوب للسنة بعضهم منسوب للشيعة، هؤلاء أنكروا قضية المهدوية من الأساس وقالوا بأن المهد الإمام المهدي وظهور المهدي مجرد أسطورة، أسطورة ولا حقيقة وراءها. طبعا لا يمكن خلال هذا المجلس استقصاء جميع الأسباب والعوامل، ولكن سنذكر بعضها المهم مع إشارة لبعض النماذج. العامل الأول هو عامل الخلط بين المناهج الإثباتية. كل علم أيها الأحبة له منهجه الخاص. يعني مثلا إذا جئنا إلى علم مثلا الكيمياء أو الفيزياء، منهجه هو المنهج التجريبي. يقوم مثلا هذا العالم بتجربة، يضع الماء مثلا على النار، يرى المرة الأولى عند درجة حرارة 100 غلى الماء، المرة الثانية جاء بماء مالح، جاء بماء حالي، وهكذا كررت التجربة عدة مرات. بعد ذلك أسست قاعدة فيزيائية أن الماء يغلي عند درجة حرارة كم؟ 100. هذا الطبيب مثلا أو الصيدلاني، هذا عنده دواء، هذا الدواء يجرب على عينات من الحيوانات أجلكم الله، ثم بعد ذلك إذا رأوا بأنه ينفعهم ينتقل إلى ماذا؟ بعض العينات البشرية، ثم بعد ذلك يقال بحسب التجربة أدى الدواء غرضه، بالنتيجة يوزع ويباع على أنه دواء لهذا المرض. هذا منهج تجريبي، ما في استقصاء تام، ولكن هذا هو منهج في هذه العلوم الطبيعية. زين، لما نأتي مثلا إلى الآن علم إلى القضايا التاريخية، القضايا التاريخية إخواني أكو سيارة هونداي لوحتها 5189 ألف ياء ياء ظاهرا، هذه مسكرة الشارع، إذا الأخ موجود سيارة هونداي 5189 ألف ياء ياء، فيتفضل جزاه الله خير يسوي مجال للمؤمنين. صلوا على محمد وآل محمد، وصلي وسلم على محمد. وإذا هم في الأخوات نفس الكلام، يعني هذا الأخوات يسمعوني، إذا سيارة واحدة من الأخوات هم جزاها الله خير تفسح المجال. فكل علم له منهج. الآن مثلا لما أريد أن أثبت قضية تاريخية، قضية تاريخية تقول لي مثلا معركة اليرموك، معركة اليرموك كيف أنا أثبت أنها حصلت أو لا؟ أرجع للكتب التاريخية وأرى الكتب ماذا ذكرت، والله مذكورة المعركة مؤرخة في كلمات المؤرخين، تثبت هذه القضية. كل منهج، كل علم له منهجه. نحن نقول القضية المهدوية أيها الأحبة قضية ذات أبعاد متعددة، ذات أبعاد متعددة، وكل بعد يثبت بمنهج مختلف عن المنهج الثاني. شلون؟ يعني الآن مثلا لما أنا أريد أن أثبت ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه، أثبت أن للإمام العسكري ولد، شنو الطريقة؟ الآن لما جئت الآن إلى الشخصيات التاريخية كلها تقول لي هو هل أحد يثبت لي ولادة مثلا أبو ذر الغفاري؟ تقول والله أرجع إلى كتب النسب، أو ارجع للكتب التاريخية تحدثت عن شخصية بهذا الاسم منسوبة إلى فلان من الناس، موجودة، نعم ثبتت هذه الشخصية. إذن هذا إثبات ولادة الإمام المهدي، أنا بحاجة إلى الرجوع إلى كتب السيرة، إلى كتب مثلا الأنساب، لإثبات أن هناك ولد بهذا الاسم. لما أنا أريد إثبات إمامة الإمام المهدي أنه إمام، ما أرجع لكتب التاريخ ولا كتب السيرة ولا كتب النسب، لابد من الرجوع للنصوص القطعية، لأن هذه عقيدة، ما يمكن العقيدة نأخذها بشيء ظني، نصوص قطعية متواترة حتى أقول هذا إمام أو ليس بإمام. إذ ربما أقول رجل مثلا ملك من الملوك، لا، نحن نقول إمام، إمام، إذن لابد من الرجوع للنصوص القطعية. زين، أنا أريد مثلا أن أثبت أن له علامات على ظهوره وأن له دولة سيقام فيها الحق، خذي قضية مستقبلية، يعني غيب، إذا قضية غيب ومستقبل أستطيع أن أحاكمها بالعقل؟ أستطيع. هذه قضية مستقبلية، قضية المستقبلية، قضية القضايا الغيبية منهجها في الغالب هو الاعتماد على النصوص الواردة من المشرع صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا إذن المهدي عليه السلام لما أريد أنا أثبت طول عمره تقول لي والله المهدي ما يمكن رجل يعيش 1000 سنة. ليش؟ ليش؟ أنت الآن قاعد تنفي قضية، على أي منهج اعتمدت؟ هل منهج عقلي؟ هل منهج طبيعي؟ هل منهج روائي؟ إن قلت منهج عقلي أقول لك لا مو صحيح. لماذا؟ لأن نوح عاش كم؟ أكثر من 1000 سنة، في بعض الروايات 3500 سنة، بس دعوته 950 سنة. تقول لي والله الطبيعة، الطبيعة تفرض، أقول الطبيعة إذا إنسان كان مارس حياته كذا، يعني مارس كل اللوازم الصحية وكذا، ما هو الموجب إلى أن يموت؟ ما هو الموجب إذا الله سبحانه وتعالى ما أراد موت هذا الإنسان؟ ما هو الموجب لأن يموت إذا أعضاؤه سليمة، إذا مثلا حواسه سليمة؟ ما هو الموجب لأن يموت إلا أن الله سبحانه وتعالى يقبض روحه؟ إذن بأي منهج أنت تنفي أو تثبت طول عمر الإمام صلوات الله عليه؟ إذن إحنا أيها الأحبة عندنا عدة زوايا وأبعاد في القضية المهدوية. افترض أنا أقمت دليل أو برهان على عدم تمامية زاوية من الزوايا، أما البقية ما يمكن أنفيها، صح لو لا؟ إذن قضية الإمام المهدي للأسف هؤلاء وقعوا في تخبطات، صاروا مثلاً لأجل منهج معين تنفى القضية من أساسها. خل أعطيك نماذج. مثلا لما نجي مثلا إلى أحمد أمين مثلا المصري، أو مثلا صاحب تفسير المنار، حجة اللي دائما يتذرع بها، ما رويت روايات المهدي في كتب الصحيحين، في كتاب الصحيحين، لا صحيح مسلم ولا صحيح البخاري. إحنا نجي نقول ما يخالف على فرض، وإلا في البخاري هناك يقول بعض المتتبعين حتى من العامة موجودة 3 روايات في البخاري وإن كانت ليست صحيحة، لكن نقول ما يخالف. الآن المذهب، الآن المذهب العامي، المذهب السني، كل قائم على روايات البخاري ومسلم، لو لا عندهم صحاح أخرى هم أيضا، هم يعتمدون أيضا على ماذا؟ كتب أخرى مثل مسند أحمد، سنن الترمذي، فلان فلان فلان. بل نسأل يا بخاري ويا مسلم، هل أنتم كل رواية معتبرة جعلتموها في كتابكم وغير المعتبر ما سجلتموه تلتزموا بهذا؟ لا، هم يصرحوا يقولون نحن كتبنا أهم الروايات المرتبطة بسنن النبي وحياة النبي صلى الله عليه وآله، ما كتبنا كل شيء، وليس كل الروايات الصحيحة كتبناها. ولذلك جاء الحاكم النيسابوري وألف كتاب المستدرك على الصحيحين. ليش المستدرك؟ لأنه يقول وجدنا روايات كثيرة صحيحة على وفق ما يقرره العلمان البخاري ومسلم، لكن ما كتبوا حتى لا تضيع هذه الروايات، دونها. وهذه الروايات كثير منها في المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا خلينا نقول ما يخالف، خب ما ذكر لا المسلم ولا البخاري روايات المهدي، شو تريد انت؟ ما ذكرهم يعني ينفوا ولادة المهدي؟ الآن أسألك، البخاري ومسلم ذكروا ولادة خالد بن الوليد، ذكروا ولادة مثلا فرعون، يعني خلاص شيله مو موجود في هذا الكتاب، يعني هذه حقيقة غير ثابتة، غير هذا الكلام غير صحيح. عدم وجود شيء في هذا الكتاب مو معني أنه شنو ننفي هذه الأمور وننفي واقعيتها. تعال أيضا نموذج ثاني، ابن خلدون. ابن خلدون لما جاء وأنكر القضية المهدوية، أولا هو ناقش في الروايات، أخذ له 23 رواية، 23 رواية أناقش في 18 أو 17 رواية، قال ديلة ضعاف أديلة كذا وخلاص، يعني القضية قضية باطلة. تعال أنت الآن المتقي الهندي يقول أنا اللي عثرت عليهم 300 رواية. زين لما نجي مثلا إلى القرطبي المفسر المعروف يقول فقط الروايات التي تحدد أن المهدي من ولد رسول الله، بعد ما تتكلم عن غيبته ولا عن ظهوره ولا عن علامات، بس هالحيثية، يقول دي روايات متواترة، دي بس هالحيثية، هذه الروايات فيها متواترة. انت تمسك 23 رواية وتقول لا قضية، هذه قضية، هذا منهج خاطئ. والأدهى أنه ابن خلدون عالم اجتماع، عالم اجتماع جاي يطبق نظريات علم الاجتماع لنفي قضية الإمام المهدي. كيف؟ أكو عندهم نظرية هو أسسها تسمى نظرية العصبية، والعصبية يعني الانفعال. لا، مقصودة بالعصبية وجود حالة الترابط أو حالة سلوكية نفسية تفرض ترابط بين جماعة، إما لقرابتهم ببعضهم البعض، إما لأنهم أبناء محل واحد، إما لأبناء أنهم أبناء دين واحد. الآن أنت ويا ابن خالتك ما تصير حمية لك على ابن خالتك، تصير بينك ارتباط بينك وبينه، لو أحد أراد أن يؤذيه ما تقبل، ولد مثلا منطقتك أنت هم ما تقبل عليه. هذا الارتباط اللي يحصل والغيرة والحمية بين الناس من جهة القرابة، من جهة مثلا وحدة المكان، من جهة وحدة الدين، هذا يسمى بالعصبية. شوف هذا شلون طبق ابن خلدون، يقول السلطات والحكومات شلون تنشأ، كيف تنشأ. يقول كما أن السلطة الناس تريد من السلطة حماية، هم السلطة تريد حماية من الناس، وإلا الآن خو هذا الحاكم لوحده وش يسوي؟ يحتاج إلى جيش من الناس يدافعون، يقومون بشؤون التنظيم والحرب والدفاع إلى آخره. زين وش اللي يجبر الناس أيها الأحبة أنهم يدافعون عن هذا السلطان؟ يقول العصبية. هذا يقول هذا ولد خالتي، هذا يقول هذا ولد عمتي، هذا يقول ولد ديرتي، هذا يقول كذا. يقول هذه هالعلاقات تجعل كل واحد يضحي من أجل شنو؟ من أجل هذا السلطان. إذا رأوا السلطان نجح، إن السلطان هم سيغدق عليهم، هم أيضا شنو؟ سيزدادوا في دفاعهم عنه. الآخرين هم يشوفوا يقولوا بعد أوه هذا خوش رجال، خلينا ننضم معهم. وهكذا تصبح هناك تحالفات، بعد أن كانت قرابات ووحدة محل، يجي قبائل أخرى مختلفة المحل يأتون يجعلون تحالف مع هذه القبيلة حتى تحميهم. يقولوا هكذا تكبر 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 السلطة، تستفيد من القرابة ومن العصبية، وهم ماذا؟ وهؤلاء الناس يستفيدون من السلطة. يقول هالشكل تتشكل الحكومات. يقول الآن المهدي لما يظهر وينهم بنو هاشم؟ وينهم بنو هاشم؟ بنو هاشم تفرقوا، اللي في اليمن واللي في الهند واللي في إيران واللي في العراق واللي في القطيف واللي في البحرين، واللي تفرق بنو هاشم بعد، وبنو هاشم حتى فكرا تفرقوا. الآن مو كل السادة ترى أيها الأحبة كلهم يؤمنوا بالمهدي. أكو الآن ماذا؟ الزيدية خب ينكرون ماذا؟ ينكرون مهدينا، وإن كان عندهم مثلا هم تصوير آخر. هناك سادة مثلا من العامة، من مذهب العامة مثلا، هناك سادة إسماعيلية، هناك اختلفوا مذاهب وآراء. زين الآن إذا هي هذه العصبة التي هي قرابة المهدي تفتتت وتناثرت وكل ذهب إلى شأنه، شلون هذا يقدر يبني دولة تعم المعمورة بأسرها؟ يقول ما يمكن، على وفق نظرياتنا في علم الاجتماع مستحيل أن تتكون هذه الحكومة المهدوية. ليش؟ لأن المهدي ما عنده عصبة يقومون معه. احنا نقول تعال سن هذه الآن على فرض صحتها النظرية، شنو تنفي هذه النظرية؟ دي تنفي أكثر ما هنالك، ما يمكن أن تقوم حكومة للمهدي بشكل طبيعي، صح لو لا؟ هذا أكثر ما تنفي. لكن تنفي أن الإمام ولد؟ ما تنفي. تنفي أن الإمام حي؟ ما تنفي. تنفي أن الإمام يؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى بأنصار؟ ما تنفي. دي أكثر ما لك تقول ما تحصل دولة بشكل طبيعي، هذا اللي تنفي. ما أكثر من هذا ما تتكفل به. شلون أنت جيت تنفي القضية من أساسها؟ ثانيا نجي نقول تعال أنت من الدول من بعد النبي صلى الله عليه وآله وانت صاعد، هل هذه الدول قامت على أهلها وعلى أقاربها؟ شوف دي من الخلفاء الراشدين وانت شنو؟ ماشي. هل هذه الدول قامت على سواعد أقربائها؟ لو لا يمين وشمال. إذن أيها الأحبة ما يمكن أنه نأتي ننفي هذه القضية قضية الإمام المهدي بجميع أبعادها لأجل نظرية اجتماعية. دي النظرية الاجتماعية هي صادقة، هي كاذبة، هي مضطردة، لو هي شيء غالبي. إذن هذا تخبط في المناهج التي تثبت القضية أو تنفيها أدى بهؤلاء إلى أن ينفوا قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. أجي الآن إلى السبب الثاني والعامل الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. واللطيف أن بعضهم اللي ناقش ابن خلدون يقول هو في مورد لما يتكلم عن معركة اليرموك يقول معركة اليرموك 30,000 المسلمين والروم 400,000، يقول شلون انتصر المسلمون؟ يقول بسبب العصبية الدينية، مو عصبية الأقارب، يقول ديل لأنه يجمعهم دين واحد. زين المهدي صلوات الله عليه ما يوحد الناس على دين واحد؟ لا، ليش تصير عصبية عند في معركة اليرموك دينية لكن إذا خرج المهدي لا إلا عصبية من الأقارب وهم بنو هاشم؟ لكن على كل حال التعصب ما يصنع. السبب الثاني وهو الاعتماد على التحليلات الحدسية والظنية. لما تجي أيها الأحبة تقرأ في كلمات هؤلاء، واحد يقول المهدوية فكرة استوحيت من أساطير اليونان، واحد يقول استوحيت من أساطير الفرس، واحد يقول استوحيت من أساطير الهند، وهكذا كل واحد يرميها في مكان. لما تجي إلى صاحب كتاب أصول الشيعة، صاحب كتاب أصول الشيعة اسمه القفاري أو القفاري، هذا يقول أن المهدوية جزء من خطة سياسية رتبت من قبل بعض الأشخاص بعد مقتل الحسين عليه السلام. شلون؟ يقول لما قتل الحسين الشيعة صارت ضعيفة ما عندها أحد، هالبقية الباقية شلون تحافظ عليها؟ انت لابد تسوي لك كيان مستقل. شلون تسوي لك كيان؟ انت تحتاج لركائز ثلاث. الركيزة الأولى الركيزة السياسية، تكون عندك قيادة متميزة حتى الناس تقدم. أما إذا قيادتك ماذا دون القيادات المطروحة لن يأتي إليك أحد. يقول فلذلك ادعوا في أئمتهم أنهم امتداد لرسول الله، ادعوا في أئمتهم العصمة، ادعوا في أئمتهم علم الغيب وولاية التكوينية إلى آخر من المقامات حتى يضفوا هالة مميزة على أئمتهم فيستقطبون الناس ويجعلون الشيعة الموجودين لا يرون ندا لأئمتهم. هذا عامل سياسي. الركيزة الثانية ركيزة اقتصادية، قال تعال الآن كيان وما عنده فلوس شلون؟ شلون؟ فرضوا فريضة الخمس، قالوا هذا الخمس هذا يفرض على الناس ونسبوه لأهل البيت حتى تكون ماذا؟ تكون ركيزة اقتصادية تقوي هذا الكيان. ثلاثة انت تحتاج عامل نفسي، الشعب الذي معك يحتاج إلى أن تطمئنه، يحتاج إلى أن يشعر بالأمان. شلون أنت تجعل الشيعة في أمان؟ خدروهم بمبدأ الإمام الغائب. قال ترى إمام عندكم بس غائب، الإمام موجود لكن هذا الإمام يشرف عليكم من بعد، وترى النهاية لكم، العاقبة لكم. زين ليش؟ من وين جابوا هالفكرة؟ يقول هذا صاحب أصول الشيعة، يقول لأن معظم الشيعة كانوا من الفرس، من الفرس، والفرس عندهم شخصية لعل اسمها أبشاوثن. يقولوا هذه الشخصية مختبئة في حصن عظيم بين خراسان وبين الصين، وسيخرج في آخر الزمان يحرر الدنيا من الظلم ومن الجور. استوحوا هذه الفكرة، ألبسوها لباس إسلامي، لباس عربي، قالوا هذا المهدي من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن القضية
قضية، هي يعني خطة سياسية حتى يكون كيان للشيعة. يقول ولذلك لاحظوا أن الشيعة يموت الكاظم، يجي البعض يقول لا ما مات الكاظم، الكاظم هو المهدي. ليش؟ يقول يريدوا الفلوس، هذه الفلوس التي هي للخمس. يقول دي دعوة المهدوية المتكررة شاهد عن القضية سياسية. أكو جماعة والله استفادوا منها فترة ثم تركوها، جماعة جاءت بعد ذلك يستفيدون منها، وهكذا. فالقضية كلها خطة سياسية. احنا نجي نقول أيها الأحبة، احنا نسأل أول سؤال، أساسا الفرس والعجم متى دخلوا إلى التشيع؟ اللي كانوا في زمان الأئمة معدودين على الأصابع، زين؟ متى صارت أكثرية الشيعة من الفرس؟ متى ده التحول هذا اللي حصل في إيران؟ ده في القرن العاشر، ده في القرن العاشر. أبو ذر هذا من الفرس، رشيد الهجري من الفرس، هاشم المرقال من الفرس، عمار بن ياسر من الفرس، المقداد بن الأسود من الفرس. وينهم هذه الفرس اللي أسسوا كيانات الشيعة؟ حبيب بن مظاهر، مسلم بن عقيل، مسلم بن عوسجة، ديلا من الفرس. وينهم هذيل الفرس اللي كان لهم سلطنة بحيث هم يرتبون خطط وتسير الشيعة عليكم؟ وينهم هذيل؟ هذه أعمدة التشيع كلهم شنو؟ من العرب. بل كما يقال من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس شنو؟ بالحجارة. يقول سيد محسن الأمين، يقول إذا إحنا أخذنا من الفرس، أنت ما أخذ من من؟ البخاري من وين؟ الرازي من وين؟ ابن ماجه القزويني من وين؟ الترمذي من وين؟ الزمخشري من وين؟ كلهم هذول الفرس، كلهم هذول الفرس. اذا انت بتجي تقول احنا ماخذين من الفرس، انت هذه رموزك في الفقه، في الحديث، في التفسير، هذه كلهم شنو؟ هذول الفرس، كلهم هذول الفرس. فاذا ايها الاحبه، الدعوه اننا كنا ناخذ من الفرس دعوه غير صحيحه. اساسا التشيع قام على يد العرب، بعد ذلك العرب هم اللي نشروا التشيع في ماذا؟ في ذهب الحسين بن سعيد الأهوازي، وذهب جماعة ونشروا وأسسوا المدرسة القمية، ثم هم أيضا ذهاب الإمام الرضا إلى مشهد، شيء فشيء إلى أن انتشر التشيع بشكله الواضح والكبير في القرن العاشر الهجري. إذن أيها الأحبة، الأمر الأول غير صحيح. الأمر الثاني، تقول لي بأن قضية الخمس هي هم أيضا جزء من المكيدة. أجي أقول لك ما بدخل في أدلة الخمس، أنا ما بدخل في الأدلة، بس أسأل سؤال والفطن يتنبه. إذا كانت هذا مصدر مالي، ليش الشيع مذهب الشيعي يقول هذا الشيء فيه خمس هذا الشيء ما فيه خمس؟ بل هناك موارد مهمة وسيالة يقول لا خمس فيها. مثلا الإرث، تركات، إنسان ورث، مثلا توفي والده، توفي ولده، توفيت أمه، ورث هذا الإرث، هل فيه خمس؟ لا ما فيه خمس. المهر لما تتزوج البنت تعطى مهر، قل أم كثر المهر ما فيه شنو؟ ما فيه خمس. زين هذه مو مصادر سيالة؟ الناس ذك ناس يتموس ناس تتزوج، يعني هذه الحياة بعد، هذه مصادر سيالة. ليش يقول هذا ما فيه خمس؟ ليش أساسا يقول الخمس فيما زاد على المؤونة؟ يعني لو ما حد زاد عن المؤونة، الشيعة ذاك الوقت أكثرهم هذا فقراء. زين إذا هم يريدوا يجعلوا لهم مصدر مالي، غير يقولوا لا دي ضريبة سنويا، عندك مال لو ما عندك مال تدفعها. هذا خوف، هذا يخالف هذه التعاليم وهذه الجزئيات المرتبطة بباب الخمس. ثالثا تقول لي هذا خدر الناس بقضية الإمام المهدي، مجرد تطمين. أقول ما يخالف، الشيعة وحاشاهم ما كان عندهم تلك مثلا الالتفات. زين الآن السنة ليش المشهور اعترف بالمهدي؟ ليش؟ ليش أخذوا بعد من الفرس؟ خدروهم الشيعة؟ مفترض الشيعة هم أقلية. لا، الآن المذهب السائد هو المذهب العامي آنذاك. ليش قضية المهدي يقول العلماء العامة حتى إلى يومك هذا؟ أكو استفتاء إلى مفتي المملكة السابق شيخ عبد العزيز بن باز، يقول روايات الإمام المهدي متواترة، ابن حجر يقول متواترة، المتقي الهندي يقول متواترة، القرطبي يقول متواترة. دينا من وين جتهم هذه القضية؟ من وين جت؟ الأديان الأخرى، البوذية، تقول أكو مخلص يخرج في آخر الزمان. المسيحية يقولوا أكو مخلص يخرج في آخر الزمان. اليهودية يقولوا أكو مخلص يخرج في آخر الزمان. الزرداشتية يقولوا في مخلص يخرج في آخر الزمان. هذيل أيها الأحبة اللي إذا الإنسان يريد يتابع كلماتهم، أكو كتاب اسمه المصلح العالمي للسيد نذير الحسيني، أو كتاب المهدي الموعود للشيخ الطبسي، ذاكر مجموعة من كلمات الأديان المختلفة، كلهم يقولوا أكو مخلص يخرج آخر الزمان. زين الشيعة أخذوها من الفرس، هذيل من وين أخذوها؟ أليست القضية متجذرة بحيث هذه أن هؤلاء هذه الملل كلها تؤمن بها؟ إذن القضية ثابتة ومتجذرة وما أتت من فراغ. إذن أيها الأحبة، الاعتماد على التحليلات الظنية الحدسية جعل هؤلاء ينكرون القضية مع أنها ماذا؟ هذا لا تصلح للإنكار. زين، أجي للسبب والعامل الثالث، عدم فهم مفردات القضية المهدوية. إحنا هذه مشكلتنا، مشكلة لما يناقش الشيعة في كثير من الأحيان لم يفهم الخصم معنى هذه المفردة. يعني مثلا أضرب لك مثال، لما جاء أحمد الكاتب يناقش المهدوية قال أساسا المهدوية ما تنسجم مع الإمامة أصلا. تقول تقولوا إمام وتقولوا إمام غائب ما تنسجم، أصول المذهب الشيعي ترفض. ليش؟ يقول الآن خل أصور لكم بمثال. شرطي، قلنا إلى يا شرطي أنت مسؤول عن هذه المنطقة، قال إن شاء الله. لما جاء يريد يباشر عمله قلنا إلى لا اجلس في بيتكم لا تطلع. اليوم باشر بعد باشر وظل سنوات وهذا قاعد في بيته. يقول هذا تنصيبه، عبث لغو لولا العبث لغو. ليش؟ لأنه هذا الغرض الذي نصب لأجله أن يحفظ ويدير هذا الحي. لما تقعد في البيت شلون يحفظ هذا الحي؟ ده نخط الغرض. يقول نفس الكلام، إمام لكن ده الإمام مختبئ، ده الإمام غائب لا يدير شيء لا يحرك شيء، هذا الإمام شنو؟ شنو فائدة منه؟ احنا نجي نقول شنو معنى الإمامة وشنو معنى الغيبة؟ أول هذه لابد نفهمها. إحنا في عقيدتنا إدارة الدولة دي شأن من شؤون الإمام، دور من أدوار الإمام، وإلا الإمام له أدوار أخرى عديدة، هذا نحتاج إلى بحث في بحث الإمامة، بس أنا أشير لك إلى إشارات. إذا كان هذا دور، إذا شخص له عدة أدوار أيها الأحبة، تعطل دور من أدواره، هل تنتفي بقية الأدوار؟ تنتفي بقية الأدوار. زين من تجي تقول لي لا هذا والله مثل شرطي حطيته في بيته، احنا في عقيدتنا شو نقول؟ نقول المهدي مثله مثل الخضر. هي الروايات تقول الخضر ما كان يشتغل، ما كان الخضر أيها الأحبة يحفظ ثروته، أولئك الفقراء اليتامى حفظ تلك السفينة من الغاص، ولا أحد يعرف من هو الخضر، صح لو لا؟ هكذا نحن نقول الروايات تمثله صاحب الزمان، بل الروايات تمثله بيوسف، ما كان يوسف يحكم وحتى إخوته ما لا يعرفونه، لكن هذا ضرب نبوة أن ما أحد يعرفه. ولذلك يقول الإمام الصادق ما ينكرون من إمامكم ما فعل الله بيوسف إذ كان يدخل أسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه وهو يعرفهم. إذن عدم فهم حقيقة الغيبة، عدم فهم حقيقة الإمامة جرت هؤلاء إلى ماذا؟ إلى إنكار قضية المهدوية. تعلم مفهوم الانتظار. الانتظار هذا المفهوم اللي لعلي إن شاء الله يعني أجعل له أيضا بحث مستقل. الانتظار شنو فسره أمثال أحمد أمين المصري وأمثال محمد رضا صاحب تفسير المنار رشيد رضا؟ يقول الانتظار هذا أساسا شيء عبارة عن أن تضع يدك تنتظر، متى اليوم يطلع المهدي، بكرة يطلع المهدي، بعد بكرة يطلع المهدي، الله العالم. الانتظار يقول شيء سلبي خدر الشيعة، جعلهم أمة خاملة، بعد يقول وهو يتنافى مع الإسلام أصلا. ليش؟ لأن الإسلام دين العمل. انت من تقول بس قاعد منتظر، زين الى متى؟ هذا المهدي 1400 سنه وما طلع الى اليوم، الى متى يعني هذا؟ ولذلك هو قاعد يرتب اثر، يقول فاضطروا إلى أن يجعلوا ولاية للفقيه، جعلوا أنه فقهاءهم، لأن ما قدروا شلون يرتبوا أمورهم يظلوا هالشكل، جعلوا لهم ولاية لفقهائهم بس حتى يسدوا هالثغرة هذه. وإلا يقول شنو هذا الانتظار؟ ده مبدأ تخدير. إحنا نجي ما أناقش الآن، أقول فقط أيها الأحبة، هل فعلا الشيعة، هل الشيعة على مر العصور أمة خاملة؟ أنت بس ارجع إلى كتاب الشيعة وفنون الإسلام سيد حسن الصدر، تسأل السيد هناك يعرض علم البلاغة السباقون إليه الشيعة، علم الفيزياء السباقون إليه الشيعة، علم الرياضيات السباقون إليه الشيعة، علم الأدب السباقون إليه الشيعة، التاريخ الشيعة، الأصول الشيعة، الفقه الشيعة، التفسير الشيعة. وين هذه الأمة الخاملة؟ وين الأمة الخاملة وهذا النتاج كله عندها؟ وين الأمة الخاملة؟ أمة خاملة طلعت مثل نصير الدين الطوسي، أمة خاملة طلعت مثل العلامة الحلي اللي ما عرفوا وش يسموه، يريدوا لقب يطلقوا عليه، هذا الرجل اللي في كل العلوم عنده باع، تتكلموا إياه في الفيزياء عنده، تتكلموا إياه في الكيمياء عنده، تتكلموا إياه وش يسموه هذا، تحيروا يسموه علامة هم غير علامة، يسموه فهامة. فلقب بآية الله، أول واحد لقب بآية الله العلامة الحلي، ليش؟ أعجوبة في زمانه، رجل كل علم له ماذا؟ له رآراءه وله اجتهاده فيه، أعجوبة زمانه، هذا العلامة الحلي. العلامة البهائي رحمة الله عليه رجل أعجوبة، رياضيات هو سباق، رجل في الفلك سباق، في الفقه سباق، في الفلسفة سباق، رجل أعجوبة في زمان العلامة البهائي. إذا الله وفقكم وزرتم الإمام الرضا، مدفون عند الإمام الرضا صلوات الله عليه، زوروا هذا الشيخ العظيم. إذن هؤلاء الأعلام، هذه أمة أنجبت مثل هذه الشخصيات، تقول هذه أمة خاملة ما تعمل. ولذلك أكو يعني نجيب شاهد منصف، أكو كتاب اسمه الجغرافيا السياسية للشيعة، هذا كتاب لأحد المستشرقين ينقل عنه، يعني هو عرب ينقل منه أحد الباحثين، هو يقول لقد رصدت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية المسلمين وطوائف المسلمين، فما وجدت أنشطة من الشيعة، أنشط من الشيعة على مستويات متعددة، مستوى الدراسة، مستوى كذا، مستوى مستوى مستوى. وحتى هم إحنا أيها الأحبة نفتخر بكم، نفتخر بشبابنا، إحنا الحمد لله الآن لعله الآن أكثر من سنة لما تخرج نتائج الموهوبين في البلد، وين الدرجة الأولى؟ إلى من الدرجة الأولى؟ مو الشيعة؟ مو هذه القطيفة؟ مو هذه الوجوه الطيبة؟ الآن عندنا موهوبين استثنائيين يعبر عنهم، يعني هذيلا بعد ماذا؟ فوق الموهبة، مرتبة أعلى وأعلى، شخصيات لعله هذه السنة أكثر من ماذا؟ 1000 شخص من الموهوبين. وين هذا؟ لأن الشيعة يخدر الناس والانتظار يخدر، هذا الحمد لله الشيعة أشخاص منتجون، أشخاص عاملون، أئمتنا علماؤنا دائما دائما يوصوننا بالعلم. الله يحفظ المرجع الأعلى السيد السستاني حفظه الله، مرة من المرات في أيام 40 ذهبنا لزيارته، وكان مجموعة من الشباب، كان وصيته يقول لهم أنتم كل واحد لكم تخصص، كل واحد يواصل دراسته في تخصصه، يقول إحنا محتاجين إلى مجتهدين في الدين، ونحتاج إلى مجتهدين في الفلك، مجتهدين في الفيزياء، مجتهدين، ما نريد إحنا نصير مقلدة، ما نريد إحنا ناخذ والله هذه الأمور الطبيعية كلها ناخذها من الغرب، لا، إحنا خلي يصير إلينا، يصير إلينا تحقيقاتنا، تصير إلينا آراءنا. نحن نأمل أن يكون عندنا متخصصون في هذه العلوم من الشيعة أيضا. وين المذهب الخامل هذا؟ إذن أيها الأحبة، الأمر الثالث وهو عدم فهم المفردات التي ترتبط بالقضية المهدوية. أجل الأمر الأخير وأختم على عجالة، وهو ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على